أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة 82: الوسخ تحت الأبصار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر. الأوساخ التي تحت الأبصار يجب إزالتها، لكن بهذا الحيث أن يكون ما تحتها معدودا من الظاهر، وإلا فلا يجب إزالته، إزالة هذا الوساخ. إذا عد عرفا أنه من الظاهر قلنا يجب غسل الظاهر بأكمله، ولذلك يجب غسلها. وكان مانعا عن وصول الماء إلى البشرة، قد يعد من الظاهر لكن لا يمنع عن وصول الماء إلى البشرة، كما هو الحال في بعض الأوساخ التي تكلمنا عنها في يومئين، لأنه مو مطلق الوسخ يمنع عن وصول الماء إلى البشرة. صحيح أثرنا يومئين في نوع من أنواع الوسخ في 79، وقلنا أنه بعض الأحيان الوسخ لا يمنع عن وصول الماء إلى البشرة. إذن هناك فائدين للزوم تنظيف الوسخ الموجود تحت الأبصار. القيد الأول أن يكون معدودا من الظاهر، والقيد الثاني أن يكون ماذا؟ مانعا عن وصول الماء. وهكذا الحال فيما إذا قطع أبصاره فصار ما تحتها ظاهرا. قد يقال بأن ما تحت الأبصار الآن ليس من الظاهر، جيد، لكن عندما أقلمها يعد ما تحتها من الظاهر. وفي هذه الحالة أيضا ماذا؟ في هذه الحالة أيضا يجب أن ننظفها إذا كان الوسخ الموجود مانعا عن وصول الماء. ليش؟ بعد الآن القيد حصلت القيد الأولي، أنا بنفسي عندما خلصت الأبصار حصلت القيد الأولي. معدنا قيدين، القيد الأولي أن يكون من الظاهر، القيد الثاني أن يكون الماء مانعا عن وصول الماء، أن يكون الوسخ مانعا عن وصول الماء. يقول هنا بعد ان كلمت الابصار صار ما تحتها من الظهر جزمان. هنا اذا نحتاج فقط الى القيد الثاني، وهو ان يكون الوسخ الموجود عليها مانعين. مسألة: اذا انقطع لحم من اليرين اثر ما ظهر بعد القاطع، قطعت من يدك قطعة من اللحم، الان تتقطع ذهبت، الآن ما تحتها صار ظاهر، صحيح؟ هنا الآن هذا الواجب غسله، الآن وجب غسله. إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القاط، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا الذي قطع، بأي كيفية يجب غسله؟ إذا كان عفوا ما دام لم ينفصل، يعني غسله ما دام لم ينفصل، مسترد مرتبط ولو بجلده او صار بهذه الكيفيه مثلا ايضا يجب غسله. ليس ان هنا صار ايضا من الظاهر، هنا من الظاهر وهنا من الظاهر وهنا من الظاهر، شفتوا؟ لو كانت قطعه من اللحم الان بهذه الكيفيه يجب غسلها باكملها، وحتى الجزء الذي ظهر على ذلك، لانه كله يطرح عليه انه من ماذا؟ من الظاهر، والواجب هو غسل ظاهر اليدين. خب، وإن كانت ما دام لم ينفصل، حتى وإن كانت شفاله بجلد رقيقة، يعني الباقي الذي لم ينفصل فقط جلد رقيقة هي التي تربط اللحم المقطوع باليد، تصير هي الحالة المقصد، فتأتي حالات من القريب يكون يقطع شيء ويبقى معلق بجلد رقيقة. إذا لم يعد شيئا خارجيا، أما إذا عد عرفا شيئا خارجيا فلا يجب غسله. إذا عدت هذه القطعة المبانة شيء خارجي، هي في الواقع مو مبانة، للآن غير مبانة، كما لو بقيت مدة وتيبس المكان قد يقال بأنها تعد شيء خارجي. عرفت شلون؟ إذا بقيت مدة وتيبس الجلد قد تعد شيء خارجي، لكن في هذه الحالة وإلا فلا يجب غسله، كما لا يجب قطعه ليغسل موضع اتصال الجلدة باليد. الآن قطعت قطعة من الياس حاسب على التفت قطعت قطعة بسيط معلقة بجلدة رقيقة يقول يجب غسل هذه القطعة التي قطعت والتي هي لا زالت معلقة باليد بجلدة رقيقة يجب غسلها ما دامت فؤاد قطعة من الياس. أما إذا صارت قطعة خارجية عرفا لا يقال هذه قطعة من الياس يقال هذه قطعة معلقة في هذه الحالة يقول لا يجب غسلها. طب هل يجب غسل هل يجب قطعها بنفس القطعة المقام الاتصال الاتصال الآن توجد جلدة رقيقة تتصل بها طب إذا قطعتها يستطيع الغسل يقول ولا كما لا يجب قطعه ليغسل موضع اتصال الجلدة بالياد بل يكفي غسل الجلد عن غسل موضع اتصالها. نعم لو ردت الجلدة شيئا خارجيا ولم تكسر جزء من اليد فلا بد من إزالتها ليصل ما تحتها لأنها ستكون مانعة عن غسل الظاهر وعليكم السلام لأنها ستكون مانعة عن غسل ظاهر اليد فلا بد من إزالتها. مثل 84 الشقوق التي تحدث على ظهر الكاف من جهة البر على في فصل الشتاء يحدث كثيرا في الشقوق المسألة اللي فاتها الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البر إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها ليس لأن الجوف هنا سيعد من الظاهر المدار هذا طبعا عادة ما تصير بهذه الحالة لكن لو صارت وصل ووجب إيصال الماء إليها جيد إذا حصل الملاك أنه متى ما حصل وعد من الظاهر وجب غسله في أي جزء من أجزاء الوضوء في أي جزء من أجزاء الوضوء التي تغسل إذا حصل هذا الأمر وجب وإلا إذا لم يعد من الظاهر هذا الشق هذا الجوف لم يعد من الظاهر لا يجب شنه غسله يعني لا يجب عليك أن تتمحل لإيصال الماء أنت تستطيع أن تحرك الجلد هكذا بحيث يصل الماء إلى جوف الجرح جوف الشق هذا لكن يقول ما دام الجوف لا يعد من الظاهر عرفان فلا يجب غالبا في أوضاعنا الاعتيادية ما يعد من الظاهر هو خصص من باب انه هو المورد عادة يحصل عادة الانسان هو متشخصه بس مو تخصيص يعني ما عندنا رواية تقول في خصوص ظاهر اليد هكذا انما هو هنا يشير الى سؤال كثيرا ما يتردد وغالبا هي الحالة خصيصه غالبا تحصل دائما في اليد لكثرة غسلها شو انت متى في يدك اليد عادة الجلد مو فقط اليد جلد الإنسان ككل على أساس يبقى لين طري يفرز حالة ذهنية دهون خفيفة جدا يفرز بشكل دائم التفت هذه الدهون تحافظ على طراوة الجلد وعلى تشققه في فصل الشتاء لمجرد أن تغسل يدك وتتجنب من البرودة وكذا كأنما هاي الدهون تتأثر تروح أو شيء من هذا القليل لذلك أنت إذا ما تمسح إيدك بالكريمات شيء صغير كثير من الأشخاص يعني عندهم هاي الحالة إذا ما يمسح إيدك بالكريمات تتشقق أما في بقية أعضاء البدن هاي الحالة ما تصير إلا نادرا لو حصلت نفس الكلام هو الكلام يعني ما الكف ليس لها خصوصية هنا وإلا فلا يعني وإلا إذا لم يعد الشق الجوف من الظاهر فلا ومع الشك فالأحوط وجوبا الإيصال مع الشك أنها من الظاهر أم لا ماذا نفعل الأحوط وجوبا الإيصال الأحوط وجوبا إيصال الماء إلى جوفها يعني ما ينجمد على الجرح عند البور ويصير كالجلد لا يجب رفعه الجرح يتخثر الدم عليه ويصبح كالجلد تماما هل يجب رفعه ام لا يقول لا يجب رفعه وان حصل البور حتى وان شوفي تماما انت الان تستطيع ان تزيله يقول لا يجب ويجزي غسل ظاهره وان كان رفعه سهلا يجوز الوضوء بماء المطر مسألة 86 يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فخطر بجريانه على وجهه غسل الوجه. يحس تحت السماء ينزل المطر على وجهه بجريان الماء شوف ولم يضع أصلاً يده متفقين؟ ترك الماء يجري على وجهه وخطر بجريان الماء على وجهه غسل الوجه. وخطر بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى في الأعلى على ما تقدم. وكذلك الحاد بالنسبة إلى يديه خطر بجريان الماء على اليد اليمنى شنو؟ غسل اليد اليمنى. وبجريانه على اليسرى غسل اليسرى. ولو قام طبعا أيضا مع مراعاة الأعلى في الأعلى. ولو قام تحت الميزاب تقدم المقصود بالميزاب. ايضا نحن في بلداننا نسميه ميزاب ايضا يعني هذا المكان هذا الانبوب الذي ينزل الماء من على الشاطئ ماء المطر. يقول ولو قام تحت الميزاب يعني وقف تحت الميزاب او نحوه مو شرط ميزاب يقول اي مكان يسقط منه المطر بهالكيفيه مو شرط ميزاب يعني الميزاب ليس له خصوصيه بعباره اخرى لو كان سطح مو مكون بشكل الميزاب فينزل مثل شيئا مثل ما تفضل الشيء الماء يجري من الأعلى إلى الأسفل حتى لو كان السطح ما عليه شيء بس فاض الماء من عليه فسقط مسألة إلى المسألة ولو قام تحت الميزاب أو نحوه ولم ينوي الغسل من الأول جيد لكن بعد جريانه على جميع محال الغسل مسح بيده على وجهه بقبل غسله وكذا على يديه ففي كفايته اشكال وان حصل الجريان وان كان وجه الاشكال ما تبين بنا بس الفتوى واضحة بس وجه الاشكال ما تبين يقول هكذا يعني مدرسة المسألة لم يتبين يقول هكذا وقف الشخص تحت الميزاب فسقط الماء على وجهه او على يديه ولم يقصد بجريان الماء غسلهما ثم بعد ذلك حركهما لعله يستشعر من بعد انه لا يقصد جريان الماء هنا عفوا لا يقصد غسل اليد بتحريكه شوف عندما يحرك يده لا يقصد عليه عرفنا انه شنه غسل اليد الظهر هذا هو الوجه تفهمون المسألة؟ عفوا بحمد بينها الان وقف الشخص تحت الميزان فجرى الماء على وجهه بمسح جريان الماء لم يقصد الغسل قصد الغسل بماذا؟ بمسح الوجه يقول هذا لا يطبق عليه الغسل عرفان هل يقال غسل وجهه هنا عندما يقال مسح وجهه هل يقال غسل وجهه سؤال أسألكم عرفان ما يقولون غسل وجهه ظهر الإسلام من هذه الجهة والله العالم فكذلك الحال أيضا بالنسبة إلى اليد اليمنى واليد اليسرى نفس الكلام هو الكلام نفس جريان الماء تعكس الغسل بل حتى بالهوز الان انت تاخذ الماء شيخنا وتجري الماء هكذا بالهوز ما في اي مشكله لا يفترض ان تفعل هكذا هذا مو جزء من الوضوء عرفت شلون الواجب في الوضوء هو ايصال الماء اما تحريك اليد هكذا مو جزء من الوضوء تقدر تروح تحت الحنفية وتدخل يدك هكذا وتروح الغسل غسل اليد حتى في المطر هو فوق اذا قام تحت السماء حين نزول المطر فقصد بجريانه على وجهه التفت للتعبير بجريانه مو تحريك اليد بجريانه على وجهه بجريان المطر على وجهه ماذا قصد؟ قصد الغسل بالجريان التفت الى الكفين مهم ان الغسل بماذا يحصل بالجريان هذا لا يخلص يغسل الوجه بالمطر يطلق انه غسل بخلاف ما لو مسح نفس المسح مو غسل النقطة هنا التفت الى اصل النقطة في المسألة النقطة في المسألة ان السيد يستشكل يقول لو كان هذا بجريان الماء من الميزاب قصر غسل الوجه ما عندنا اي مشكلة بلا اشكال كما لو ذهب امام الحنفية اما لا بجريان الماء لم يقصد شيء بالمسح قصد شيء هذا المسح لا يعد غسلا حتى وإن كان أدى إلى جريان الماء وتحريكه في الوجه العام يوجد ماء، أنا عندما أمسح وجهي وحرك الماء فيجري يتحرك صحيح؟ يقول هذا التحريك لا يؤثر، لا يحول المسح إلى غاسل، أكره الله يبقى غاسل بخلاف ما لو أخذت الماء بيدي فغسلت الوجه، هذا أرحان يقال غسل وجهه. ففي كفايته إشكال الأحوط وجوبا عدم الكفاية، ففي كفايته إشكال يعني الأحوط وجوبا عدم الكفاية، يعني لا يكتفي بهذا الوضوء. لو رجع إلى فقيه آخر بعد السيد في الأعلمية مثلا فقال يكفي، يستطيع أن يعمل الكفاية، يعني السيد هنا ليس له فتوى، يستطيع أن يرجع في هذه المسألة إلى فقيه آخر. نفس السلام الإشكال يأتي هناك حسب الظاهر، هنا لم ينصص الظاهر هو هو عينا بلا إشكال. إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله مثلا أو من الباطن فلا يجب غسله، فما هو الحكم؟ قال الأحوط وجوبا غسله. واضح المسألة؟ يشك في شيء من الأشياء أنه من الظاهر أو من الباطن، طبعا حالات قليلة أمثلة الشك أنه من الظاهر أو الباطن، تقدم مثال الشقوق التي في اليد أيضا تحت الأظفار، الآن هذا قسم من الأظفار أنا أشك أن هذا يعد من الظاهر أو من الباطن، هل يحصل هذا الشك أو لا يحصل؟ يقول الأحوط وجوبا غسله في هذه الحالة. الثالث، يعني شنو الثالث؟ تقدم الأول والثاني، الأول هو غسل الوجه، الكلام عن أعضاء الوضوء مو؟ الأول غسل الوجه، الثاني غسل اليدين، قلنا أعضاء الوضوء غسلتين ومسحتين، غسلتين ومسحتين، غسل للوجه، غسل لليدين، مسح للرأس، مسح للرجلين. الثالث يجب مسح مقدم الرأس، وهو مقدم الرأس يعني، وهو يعني مقدم الرأس ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة، ربع الرأس تحت بمساحة الرأس من هنا إلى هنا، ربعه مما يلي الجبهة مما بعد الجبهة، يلي يعني يأتي بعده مما يلي الجبهة. لا لا ما مو هكذا ظاهرا، وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة بما بقي، بما لا يمسح يجب مسح مقدم الرأس بجملة اعتراضية صحيح، بما لا يمسحه بما بقي من بلة اليد، ما أخذ ماء جديد بعد غسل اليدين، لا أخذ ماء جديدا، بما بقي من بلة اليد أمسح الرأس، يجب مسح مقدم الرأس بما بقي، ذيك جملة معترضة ما بين المعكوفتين، خب بما بقي من بلة اليد ويكفي فيه المسمى خولا وعربا. هذا التعبير يحتاج يتوقف أمامه ربع دقيقة. المسمى، ما المقصود بالمسمى؟ بجملة كثير، ما المقصود بالمسمى هنا؟ المسمى يعني ما يصدق عليه اسم المسح، نفهمين؟ أقل شيء هكذا يصدق المسح أو لا؟ يصدق أو لا؟ إذا يكفي. وفصل المسألة، ويكفي فيه المسمى يعني ما يسمى مسحا، ولو بسيط يعني لا يجب الاستيعاب بعبارة أخرى، يجب مسح مقدم الرأس بأكمله، بل يكفي ولو مقدار بسيط. ويكفي فيه المسمى من حيث الطول والعرض، يعني لا نشترط حجم معين في الطول ولا حجم معين في العرض، مقدار معين في الطول ولا مقدار معين في العرض، يعني هل نحتاج أمسح باليد لأكملها أو بربع اليد بأي مقدار، 5 سنتي في الطول 10 سنتي في العرض شقد، لا نحتاج، ما يصدق عليه أنه مسح يكفي. ويكفي فيه المسمى قولا وعرضان، يعني من حيث الطول ومن حيث العرض، مو هل بإصبع واحد أمسح أو بإصبعين، إذا مسح بإصبع لا يصدق المسمى، لا يقال مسح. نقطة، والأحوط استحبابا. إلى هنا أصل الفتوى صارت واضحة، الآن يقول احتياطات، احتياطات استحبابية، والأحوط استحبابا أن يكون العرض قدر 3 أصابع مضمومة، 3 أصابع مضمومه ما يكون بمقدار اصبع، اصبع يجزي، لكن الثلاث احوار احتياط استحباب قلنا. خب والطول الرطول اصبع، طول اصبع واحد من حيث الطول، وان كان حتى لهذا المقدار يكفي، لكن الاحوار شنو بطول الاصبع؟ يعني هكذا الان انت تريد تمسح مو تكتفي بهالطول، شوف يكفي هذا او يحتاج تسوي طويل الخط السرعه. الان انت من تمسح هكذا يحتاج تستوعب المساحه باكملها، هذا هي الان طول، اما اصبع او اصبعين او ثلاث هذا عرض، يعني تقول اذا قلنا خمس اصابع يعني خمس اصابع عرضين مو هكذا يجب او يكفي حتى الاصبع واحد. الفقهاء يقولون هذا المقدار يكفي، شو هذا المقدار فوق الراس يكفي.
يقولون العرض حلو
الراس حلو الياء والرجل مثلا كيف كيف نتكلم الحين على الراس، نتكلم الان على الراس، كيف الكلام على الرجلين؟
خب لما لأنه
يتعرف أن يكون ممسوح والماسح إذا كان حرب بالنسبة للممسوح سيكون بالنسبة للماسح حرب أيضا، ما الفرق؟ ما قال بالأصبعين، ما قال بالأصابع، شوف شفت يعني قال مقدار ثلاث أصابع، مقدار ثلاث أصابع سيأتي أنه حتى بهناك سيدي يكتئي بسوط أن تنسح هكذا، انت شايف؟ المسح بالأصابع الكلام إنما هو بالحيث العرض، تأملوا الآن هكذا شوف هل يكفي هذا المقدار أو نحتاج ثلاث أصابع أو خمس أصابع هكذا عرض المكان اللي نمسحه، مو واضح ليكون سلام؟ طب من حيث الطول من هني إلى هني أو من هني إلى هني نحتاج، يقول يكفي بمقدار المثنى وحتى بهذا المقدار، يعني يكفي والأفضل لاحظ استحبابا شنو طول اصبع يعني من هنا الى هنا، صحيح هذا الطول يعني لا في مكان يسرق ما دام يسبق عليها انه المقدم يكفي. خب اذا المساله صارت واضحه، لا لا يجي لا صار شوف اي مدح يقع على المقدم ويصدق عليه المثنى كفى، عرفتم شلون؟ اي مدح يقع على مقدم الراس ويصدق عليه مثنى المدح، يعني يسمى مدح هذا يقال مسح راسه، مسح مقدم راسه كفى، بس لا تقول تاجيل بعد، حفظتم القاعده؟ اي مدح يقع على مقدم الراس ويصدق عليه عرفا مدح يقال مسح، نقول انتهت المساله. والطول قدر طول إصبع، كما أن الأحوط استحبابا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل. خب الأحوط استحبابا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، ما يكون عرضا ولا من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى، صحيح؟ الأحوط استحبابا طبعا. خب وأن يكون بباطن الكف، إذا يصح بظاهر الكف أيضا، وسيأتي أنه يصح حتى بالذراع بكل ما يصلح عليه انه يكفي انه يكفي عنده لا تستعجلون، وبنداوة الكف اليمنى دون اليسرى، اذا وجدتون بنداوة الكف اليمنى كل احتياطات استحبابية، كلها احتياطات استحبابية، الكلام كله عن الاحتياطات الاستحبابية، والا قلنا من البداية تستطيع ان تمتح في هذا المكان. خذ يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم بشرط أن لا يخرج بمده عن حده، شلون يعمل بمده عن حده؟ هناك بعض الأشخاص شخص شعره لو ينزله يصل إلى هذا الكتاب، شعر طوله مثلا نصف متر، هو الآن في وين مابت هذا الشعر هنا؟ صحيح؟ لكن إذا مردته يخرج بمده عن حده، الحد هو هذا المكان، صحيح؟ يقول إذا كان يخرج بمده عن حده يسكن المسح عليه، يشكل المسح عليه. بالنسبة إلى الرجال ما تولد لأن هذه الحالة مش مشكلة في العصر الحالي، غالبا ما يكون شعرنا كثير مو غالبا المسألة محلولة، غالبا بالنسبة إلى الرجال المسألة تشكل بالنسبة إلى النساء، شوف المرأة شعرها يكون الشعر طويل يمكن تمسح على مكان لو مدته يخرج عن مقدم الرأس، لا يكون في مقدم الرأس، مستوعبين في المسألة أو لا، هذا يشكل جدا الأمر بالنسبة إليها، يكون تمسح على غيره. المرأة شعرها طويل، كيف كذلك؟ هذا الشعر الطويل إذا طلعت على وراء رأس الخف المقدم، هو هذا الشعر الذي هنا هو يصل إلى عرقه مثلا، لكن هي تخرجه إلى الخيل فيبقى في المقدم، عرفان يقال تمسح على المقدم هي مثلي، لكن في الواقع هذا يخرج بنجده عن حده، الحد هو هذا هنا المقدم، هي لو تمده هكذا يخرج عن المقدم أو لا، هذا لا يجب نفسه عليه. مسكين لأنه فرع أمور سكين لذلك مختبى الأحياث هو أن تحرك الشعر بمخدار تتيقن من شنه من المسح ولو على مخدار طفيف من الشعر النابت هنا مثلا، فهنا عبارة أن مسحت على مخدار من الشعر النابت هنا أو الشعر النابت هنا، أي مخدار من الشعر الذي في مقدم الرأس عند المنبت، يعني لو كانت الشعرة طويلة جدا خلنا نفترض هذه شعرة طويلة، هنا منبت الشعرة، هنا آخر الشعرة مثلا، المسح على هنا مشكل، المسح هنا لا يدخل لك لأن هنا بمده لا يخرج عن حده. استعرفتم الفكرة تماما؟ يعني أو بالمقدار الذي يكون من مقدمي الرأس ولا يخرج بمده عن حده، مو شرط المنبت عينا، هاي الخيط جدا ضروري. نبهنا عليه مع يعني لكثافة امتلاءنا بهذه الأسئلة كطلاب. خب يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم لكن بشرط أن لا يخرج بمده عن حده، يعني لو مددته لا يخرج عن ماذا؟ عن حده. خب عن حده يعني عن حد مقدم الرأس، فلو كان كذلك لو كان بمده يخرج عن حده، لكن فجمع وجعل على النافية، جمعناه وجعلنا على النافية، النافية هنا صحيح هذه النافية مو فجمع وجعل على النافية، لم يجزي المسح عليه، المسح عليه لا يجزي هنا يقول، صحيح المسألة جدا واضحة طارق. بالنسبة إلى الرجال في عصرنا الحالي وفي أجواء نحن خير في الابتلاء جدا، قليلة الابتلاء جدا، أيضا قد تقع أمور الابتلاء مثل الرجال بس قليلة، أما بالنسبة للنساء واضح كثرة الابتلاء بها. لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغاسل. الماسح هذه اليد يقال لها ماسح، أليس كذلك؟ لو كان البلل الموجود فيها كثيران، ترى أنا غسلت يدي وبقي بلل كثير مو خفيف، هل يضر هذا كثرة البلل؟ يقول لا يضر، لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغاسل، وإن طبعا غالبا ما يحصل معه الغاسل يعني، بس يقول حتى لو وصل لهذا المقدار ما دام مو ماء جديد بل هو ماء الوضوء لا يضر. هذا القيد ليش؟ ما يكون ماء جديد بعد واضح، وهذا الشيء من وين عرفنا مما تقدم في المسألة في الثالث بما بقي في من بلة فيه مو من بلة كذي؟ نعم ما يحصل، هو عادة اصلا لا يستطيع تتصور انه يحصل معه الغاسل، دليل حيث عرفان يقال هذا غسل راسه ما مسح راسه، يقال غسل راسه بكثرة يعني ما يقال مسح راسه، بكثرة الماء الموجود باليد يقال غسل راسه، يقول لا يضر، وإن كان غالبا هذا الشيء لا يحصل يعني. الظاهر كفاية المسح لأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء، كل جزء من أجزاء اليد التي يجب غسلها في الوضوء شنو يجوز المسح بها، ولكن الأحوط استحبابا كما أمر، وين أمر؟ فوق، المسح بباطن الكف ومع تعذره، إذا أمكن المسح بباطن الكف جيد، إذا لم يمكن إذا أين ننتقل؟ قلنا من الأساس يجوز بغير باطن الكف، لكن أنا أريد أعمل بالاستحباب، أريد أمسح بباطن الكف لم أتمكن لعذر، ومع تعذره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، وإلا إذا لم يمكن فبباطن الذراع، هذا الترتيب استحبابي، وإلا أنا من الأساس من البداية أستطيع أن أمسح بباطن الذراع، حتى لو بطل جراحات بأي جزئين من أجزاء اليد التي يجب غسلها في الوضوء. مو كده؟ انتهت المسألة. يعتبر أن لا يكون على المنسوح دلة ظاهرة. خب هو قال في 89 مثلا 89 تكلم عن بلل الماسح، هنا يتكلم عن بلل المنسوح نفس الرأس. لو كان الرأس شفته مغتسل أكون رأسا مليء بالماء يحصر ماء، هل يصح؟ يقول يعتبر أن لا يكون على المنسوح بلة ظاهرة. بلة ظاهرة يعني واضحة، بلة واضحة ظاهرة الشيء الظاهر الواضح يعني. ولا تضر إذا كانت نداوة محضة أو مستحلفة. إذن إذا واحد نكح رأسه بالفوطة حين في عصرنا هذا يلتف الرأس مو البلل أو النداوة المتبقية لا تضر، نفس الوصفة عندنا ما يصرف أن يكون الرأس يابس، الرطوبة والنداوة هذه ما تضر. ما تكون رطوبة مصرية، ما تكون رطوبة ظاهرة، ما يكون بلل ظاهر، التفت بلل ظاهر ما يكون. لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجوز المسح به. لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء، كما لو شخص من الزواج اختلط بلل اليد ببلل الوجه لم يجوز المسح به، لأن الواجب هو المسح ببلل اليد لما بقي من بلة اليد. في هذه الحالة يدخل المسح به، بل محتمى الاحتياط أن يريد الوضوء. لم يجوز المسح به على الأظهر. لا طبعا يقدر هذا يمسح إذا كان البلل الذي هنا لم يختلط به، ويقدر يمسح بالبلل الموجود هنا طبعا أو في اليد الثانية. نعم يعني هذا إذا كان لا يحضر الوضوء هذا لا يضر، لأنه من الأساس. نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى. أن هذا الاختلاط الناشئ من أين نشأ هذا الاختلاط؟ من كثرة المسح. الآن أنا أغسل اليد اليسرى، انتهيت الآن كعمليا. بعض الناس خلصوا وانتهى الموضوع، البعض لا يظل حنشن هون يمسح. طب الآن البلل الموجود في اليد اليمنى هذا نوع محفوظ، قسم شلون؟ طب هذا البلل الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، انتهى من غسلها، انتهى هو من الغسل، لكن يستمر. البعض يستمر من باب الاحتياط او من باب الوسوسة. نعم لا بأس، لا بأس. الآن بشكل أنا انهيت الآن الوضوء، الآن عمليا بمجرد أن انهيت هذا البلل هو البلل الذي يجب أن انتحيه، صحيح؟ مع ذلك أنا واصلت. طب الآن ما جديد هذا؟ مو البلل الموجود في اليد اليمنى، هذا بلل مأخوذ من اليد اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، اما احتياطا او للعادة الجارية. اما احتياطا يعني الاستمرار، اما احتياطا او متعود، او شخصان وسوسة العادة احتياط هذي وسوسة مو تبي التعصي. خب لو جف ما على اليد من البلل لعذر ما يضر، ما يضر قال لا بي. لو جف ما على اليد من البلل لعذر، جفاف الجو ما شابه ذلك، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه، جف البلل الموجود على يدي. خب إذا جف الموجود هنا أستطيع أن أمسح بالبلل الموجود هنا أساسا مو؟ خب يقول يجوز في هذه الحالة شنو؟ أنا أخذ من البلل الموجود في اللحية، خب الداخلة في حد الوجه. قال في اليد ما على اليد من البلل، لأنه يجوز المسح بكل اليد شيخنا من الأساس. وذاك أصلا حكم استثنائي، ذاك نعم لو جسم على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه، اللحية الداخلة في حد الوجه. أما إذا كانت اللحية خارجة، اللحية طويلة خارج عن حد الوجه عرفان، هل يأخذ منها أو لا يأخذ؟ تفهمون؟ اللحية تعرف تكون داخلة في حد الوجه كما هو الحال في اللحية الموجودة هنا. أما بعض الأحيان تكون اللحية متكتلة، يقول أخر من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه دون غيرها على الأحواض. لو توقف هنا قلنا هذا الحياض سياق وجوبي أن لا يأخذ من اللحية المسترسلة، لكن يقول وإن كان الأظهر جواز الأخذ من المسترسل أيضا إلا ما خرج على المعتاد. لو واحد نحيط إلى هنا مثلا جيد إلا ما خرج عن المعتاد، لو لم يمكن حفظ الرطوبة في المعتاد أصلا لم يمكن نتفيد. لا خارج عن المعتاد، هنا غير خارج عن المعتاد، هنا خارج عن المعتاد. التخبص الكاف، تخبص الكاف أو أقل قليل، خب مقتضى الاحتياط أنه ما يتجاوز تخبص اليد جراء إشتعال. أساسا مخبص اليد محل الكاف خصوصا في مجتمعاتنا التي لم يتعارف فيها الاستثار أكثر من قبضة اليد، بل قبضة اليد هم قد يشكل قبضة اليد على كل حال. والأظهر عنهم لو لم يمكن حفظ الرطوبة في المعتح، اليد يقال لها معتح مجدي، لا يمكن حفظ الرطوبة فيها، حر شديد جدا أو ريح قوية في لحظة واحدة تنشف اليد لا يمكن المعتح. طب لو لم يمكن حفظ الرطوبة في المعتح لحر أو غيره كالريح أو غيرها مثلا، طب الأحوض استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم، يعني هم يمسح هم يأخذ ماء جديد ويحتاج إلى مسحه، يأخذ ماء جديد ويمسح به وهم يجمع بينهما. هل هذا الإحتياط وجوبي؟ قال لا، الواجب هو أساسا منه الأخذ الماء الجديد، الواجب هو أخذ الماء الجديد. خب هو البلد المداوة هو مو يريد يفسر راح يريد ينسح مجري يريد يصل له ينسح. خب والأظهر جواز الاكتفاء بالأول يعني بالمسح بالماء الجديد ولا يحتاج إلى سنه إلى التيمم. نعم لا يجوز المسح على العمامة والقماء، خشق عليه عمامة انتهى الموضوع. يقول لا ما يكفي، لا يكفي المسح على العمامة والقماء، لو خشق لو مر عليها مقنعة لا يجوز المسح على العمامة والقماء أو غيرهما من الحائل، الحائل يعني المانع مو خب من الحائل الذي يمنع عن وصول الماء، وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة، كما لو كان منه كما لو كان مثلا بصلاح نحن احتمال يسمون البحر نشمع في يسمون سون لا لا في البشر المرأة مثل الدفة بس مو دفة في البيت في البشر يسمون سون شعر لا تسموه ما يضر على كل حال هذا يكون رقيق عادة ولا يمنع عن وصول الماء صحيح، لكن يشكل وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الماء لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة. الرابع إلى هنا انتهينا من الثالث شنه يشكل لا يجوز لا يجوز. نعم الرابع يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع لأنه هنا لا يصلح أنه مسح رأسه كفته مو الشرط هو إيصال الرطوبة إلى الرأس، الشرط هو مسح الرأس، هنا لا يصلح أنه مسح رأسه، هل يصلح أنه مسح رأسه؟ الرابع يجب مسح القدمين، يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، هنا مسألة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الفقهاء هنا انتبهوا إلى هذه النقطة، الفقهاء اختلفوا في المقصود من الكعب، ما المقصود من الكعب؟ أين الكعب؟ لو حرر محل الكعب انتهت المشكلة عندنا، لو تيقنا بالمقصود من الكعب استفسرنا المسألة وما حسبنا لأي مشكلة، لكن الاختلاف ما في المقصود بالكعب اختلف الفقهاء في الفتوى هنا، عرفتم؟ لو يطلع علينا الإمام يقول الكعب هنا بلدنا المسألة، لكن لا نعرف ما المقصود بالكعب، ليس المقصود بالكعب، هل الكعب هو المفصل هذا المفصل او الكعب هو هنا اعلى القبة، اعلى قبة القدم. عرفتون؟ قولين في المسألة، قول بان الكعب هو هذا المكان، وقول بان الكعب هو المسؤول. على كل حال، فلهذا اختلف الفقهاء بين من افتى بالكفاية الى الكعب الى القبة عفوا، وبين من افتى بالكفاية الى الساق الى المفصل عفوا، وبين من افتى الى الكعب واحتاط وجوبا الى المفصل. فالمسألة واضحة، خلنا نقرأ. والكعب هو مفصل، هو المفصل بين الساق والحلل على الاظهار، على الاظهار. وهناك من قال قلنا والاحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى. لا لا، مو الجوزة، مو الجوزة، ما سمعت عن الجوزة. المفصل لا يجب المسح الى هذا المكان. شوفوا، مو الواجب كذي، ها الواجب هكذا الى المفصل، على المفصل او لا الى المفصل. ايه عادي، بس لا يعتبر جزء يعني. خب، والاحوط تقليم الرجل اليمنى على اليسرى. حتى نشوف احتياط جوبي او استحباب يقولون، وان كان الاظهر جواز مسحهما معا. صحيح؟ ليش؟ لان اكد بعده فتوى على خلافه، الى صار خلاف استحبابي. خب، كما ان الاحوط ان يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. هذا الاحتياط هل هو استحبابي او وجوبي؟ كما ان الاحوط ان يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وان كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما. يعني مسح اليمنى واليسرى باليد اليمنى او باليد اليسرى، صار احتياط استحبابي اذا. صحيح؟ طبعا هذا الاحتياط وجوبي عند السيد خوي. خب، وحكم العضو، وحكم العضو المقطوع من المنسوخ، حكم العضو المقطوع من المرسول. خب، الآن شخص مقطوع رجله، تقدم انه اذا كان المرسول مثلا اليد المرسولة مقطوعة من هنا، من نفس هذا المكان، لو كانت مقطوعة من هنا يسقط غسل الرأسين، مش دي؟ يوم أشكرنا إلى هذه المسألة. نفس الكلام هنا، إذا كانت القدم مقطوعة من الأساس يسقط المسح حتى هي سالبة انتفاء الموضوع، مش دي؟ خب، أشكرنا من المقصود يوم أشكر سالبة انتفاء الموضوع. خب، لو مقطوعة نصف العضو نمسح النصف الباقي. نصف رجل صناعية تجسمة، رجل صناعية مو رجل حقيقية. لو ركبت لك رجل ثالثة لا لا يجب المسح عليها، مو عضو هذا، هذا عضو انت حطيته. خب، هذا التحقق ما يغير شيء. نعم، لو ركبت حصار طبيعية، لو فرض ان شخص وقعت رجله ثم ركبت له رجل اخرى، حصارت رجله الطبيعية هذه. نعم. خب، وحكم العضو المقطوع من المنسوخ، حكم العضو المقطوع من المرسول. وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، لو كان عندك رجلين في هذه القدم ولا يعرف الأصلية من غيرها. خب، نفس الكلام الذي أتى يوم أمس في غسلها يأتي هنا في مسحها عينان، مثلي. خب، وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق، عينان في سبق في مسح الرأس. في مسح الرأس قلنا إذا جف الماسح إذا كذا، ما هو الحكم الموجود هناك؟ عينا يأتي هناك. جيد، أنه إذا جف تأخذ من اللحية، إذا لم يمكن تأخذ البلة من الحنفية مثلا أو ما شابه ذلك، إذا لم يمكن الحفاظ على البلة، نفس الكلام الموجود في الجفاف في مسح الرأس يأتي في مسح الرجلين. تكلم عنه في مسح الرأس، عينا يأتي هناك. نعم، عينان. خب، بالير، ما قال بالكاف، ما قال يمسح بالير، لو قال بالكاف نعم. لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر المالك فيها أيضا، لكن إذا عد من طوارع البشرة يعد من طوارع البشرة، يعني أما إذا ما كان يعد من طوارع البشرة كما لو كان طويل جدا لا يعد من طوارع البشرة يسكن المسح عليه. البشرة يعني لو كان على الرجل مثلا شعر، الكلام على الرجل طبعا، لو كان على الرجل شعر، خب هذا الشعر الإنسان في هذا عارف أن الشعر خفيف فيقبل المسح، لكن لو كان عليه على رجله شعر كثير جدا بحيث لا يطلق أنه يمسح الرجلين، يطال يمسح الشعر الموجود عليه فيسكن. بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا إذا عد من توابع البشرة بأن لم يكن خارجا عن المتعارف، وإلا إذا صار خارج عن المتعارف وجب المسح على البشرة. لا يجزي المسح على الحائل كالخيط لغير ضرورة، الخيط واضح من مقصود حذامه، خب لغير ضرورة أو تقية، بل يشكل الاجتزاء به مع الضرورة أيضا. المسح على الحائل، الحائل قلنا ما المقصود بالحائل؟ المانع، مو شق عليه شيء يمنع عن وصول الماء، جوراب أو حذاء أو ما شابه ذلك. يقول لا يجزي المسح على الحائل كالخيط لغير ضرورة أو سقية، بل يشكل الاجتزاء به مع الضرورة أيضا، مع الضرورة مو مع السقية، يشكل حال ضرورة وحال سقية، مع الضرورة أيضا. فلا يترك الاحتياط حينئذ بضم التيمم، كما لو كان لا يمكنه خلع الجوراب لعل مرض معين أو ما شابه ذلك، هل يجزي المسح عليه؟ يتصور أو ما يتصور؟ يقول يشكل الاجتزاء به، فالأحوط وجوبا ضم التيمم، لأنه المطلوب أنه لا يمكنه نزع الجوراب، ضرورة عنده، فلا يترك الاحتياط حينئذ بضم التيمم. نعم بالنسبة للسقية، نعم لا يظهر الاجتزاء مع السقية، وإن كان الاحتياط في محل بضم التيمم أيضا، احتياط استحضاري طبعا، لأنه قال لا استعني الأول وجوب، قلنا نعم لا يبعد، هذه فتوى لا يبعد الاجتزاء يعني يجتزع مع السقية، جيد لا يبعد الاجتزاء يعني يجتزع مع السقية بالمسح على الخيط. توجهون المسألة يكون في السعودية محل اجتماع إليكم هذه المسألة، وإن كان الاحتياط في محل يصير احتياط استحباب يجي ضمن الوضوء بضمن التيمم عفوا. ناخذ مسألة 58 ونوقف. لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية، إما أن أمسح الخف أو أغسل الرجلين، اختار الثاني، اختار الثاني يعني المسح الغسل للرجلين، اختار الثاني إذا كان متضمنا للمسح ولو بماء جديد. وأما مع دوران الأمر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل، وأما مع دوران الأمر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد السفير بينهما، يعني دار الأمر إما أن أغسل بلا مسح يعني أضع رجلي تحت الحنفية مثلا، أو أمسح على الحائل، أحد الأمرين. يقول شنه؟ لا يبعد التخيير بينهما. مسألة 99 بلها شوية توضيح للمقصود بالمندوحة يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.